نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام متعلق بالاستضاءة بنور الآيات القرآنية من آيات سورة الفرقان في بيان صفات عباد الرحمن، ووقف بنا الكلام أو لازال الكلام مستمر فيما يتعلق ببيان أم الصفات وأم القضايا، وهي قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذه الآية تناولت فيها فيما يتعلق ببعض ما فيها من معان وكنوز عقدية عظيمة ينبغي أن يكون كل مسلم على بينة منها. عرفنا أن مقصد الله عز وجل من إيجاد المعمورة هو إقامة العدل والقسط، وأعدل العدل هو التوحيد، وأظلم الظلم هو الشرك. ثم عرفنا أن الأرض لا زالت تتلوث بالشرك، ثم عرفنا لماذا الشرك أكبر الذنوب وأظلم الظلم، وما هي المغبات التي يؤدي إليها الشرك. ثم نستمر في البيان فيما يتعلق بمعاني هذه الآية أو ما تدل عليه من قضايا ينبغي أن نكون منها على وعي وبيان، لأن هذه القضايا التي تدل عليها هذه الصفة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إذا فقدت ووقع الإنسان في شيء من الشرك فمهما كان عنده من العبادات والإيمان فإنه يحبط ويضيع منه، ولا ينفع مع الشرك طاعة ثم نذكر من القرآن ما يتعلق بأن الله عز وجل بيّن في كتابه العظيم الكريم المجيد أن الشرك هو القضية التي عني بها القرآن أيما اعتناء واهتمام، من باب أن القرآن مقصوده من جهة أنه يبين مقصود رب العالمين، فكل مقصود في الكتاب هو مقصود رب العالمين، إذ أن القرآن كلام الرحمن المجيد سبحانه وتعالى، فتكلم به سبحانه وتعالى، سمعه منه جبريل، ثم نزل به جبريل إلى الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ليدله على مقصود ربه والمراد منه شرعا. ولذلك صدق ابن القيم إذ يقول: إن القرآن كله في التوحيد، فإما أنه بيان لصفات الرب جل وعلا أو لأفعاله أو لأسمائه وصفاته التي ينبغي أن يعلمها العباد عن ربهم، وهو توحيد ربوبية، وإما بيان لحقه عليهم وأنه المتفرد بذلك الحق وحده بحيث لا يعبد سواه ولا يجتمع في القلب خصيصة مما اختص الله بها نفسه من انفعال تعبدي أو قول أو فعل إلا وكان له وحده دون ما سواه، وهو توحيد الإلهية. ثم موجبات ذلك التوحيد ودلائله وحقيقته فعلا وقولا، وهي الطاعات والوظائف الشرعية التي هي موجبات التوحيد وتحقيقه أو موجبات تحقيقه. ثم بيان ما أعد الله تبارك وتعالى من الوعد الجميل ومن المآل الحسن لأهل التوحيد. ثم الخامس هو بيان مآل من خالف التوحيد ووقع في الشرك فصار من الكفار والمشركين، وما أعده الله لهم أو ما توعد الله أو ما توعدهم الله به من جزاء لما خالفوا مقصوده ووقعوا في ضد ذلك. فالتوحيد، فالقرآن توحيد، بيان توحيد الربوبية وبيان توحيد الإلهية وبيان موجبات ذلك التوحيد وحقيقته وما يتحقق به، ثم بيان جزاء أهله ووعدهم الحسن ومآلهم الكريم، ثم بيان من خالف بيان مآل من خالفه وأنه ينتظره الخلود في النار والعياذ بالله. ولذلك نحن نجد، أو أنت ينبغي أن تلاحظ وأنت تتلو وردك في القرآن كل يوم، انظر إلى الآيات الكثيرة 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 التي تتعلق بذكر حقيقة الشرك أو التحذير منه أو مغبة الوقوع فيه أو بيان حال أهله ومصيرهم، وكذلك في المقابل التوحيد والإيمان كيف هو وكيف أنه طريق الفوز والفلاح، ولا فلاح ولا فوز إلا بالتوحيد، ومن أقامه ومن لقي الله به نجا. يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما سوى الشرك في مشيئة الله. ولعلك يكون عندك من الحسنة الخفية والسر بينك وبين ربك ما يجبر نقصك إذا أتيت ربك موحدا، أما إذا أتيت ربك مشركا فهذا هو الوبال الشديد، وهذا هو الخراب الشديد، وهذا هو الضياع والهلاك المبين الذي ينبغي أن يبحث كل عبد عن البعد عنه وعلى ألا يقع فيه. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى كرر هذه الآية في سورة النساء والطرف الأول منها خاصة بنفس العبارات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ لعظم القضية. فالبيان، فالتكرار يفيد مزيد البيان، فالتكرار يفيد مزيد البيان، ولا بد أن نفهم ذلك. والله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، سبحانه وتعالى جل في علاه، ويقول سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولا بد أن نفهم أن هذا كثير كثير في القرآن، بيان أنه محبط للعمل كما عرفنا في المغبات، وأنه مهلك، وأنه موجب للنار، وأنه محرم على الجنة، يحرم العبد على الجنة، يحرمه، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة، مش فقد منعه، مش فقد لا يدخله، حرمها. حرمها بمعنى أنه لن يقربها أبدا ما دام قد لقي ربه مشركا. ثم بقي أن نعرف برضو أيضا قضايا كثيرة جدا، والبحث سيطول لأن هذه هو أم القضايا وأم الصفات وأصل الأصول. ما هو الشرك؟ الشرك لغة من الاشتراك ومن الشركة، تقول شاركته وأشركته وتشاركت معه، وهو اجتماع اثنين فأكثر في ملك، اجتماع اثنين فأكثر في ملك. والاشتراك معنى وحقيقة، وقد يكون الاشتراك في معنى وفي مادة. أما في مادة فكما كالتشارك في بضاعة، أو التشارك في ملك أو في دار أو في أرض. وأما في معنى فكتشارك الفرس والإنسان في الحيوانية، يجمع بينهم معنى الحيوانية. والله يقول وأشركه في أمري، أي اجعله مشاركا معي في قضيتي وفي وظيفتي التي أقوم بها. والله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الشركة والمشاركة هي اجتماع اثنين فأكثر في معنى أو في مادة، في مادة أو في أمر مملوك لهما، مملوك لهما. وهو في الاصطلاح هو الإشراك بالله، وهو ضد التوحيد. ومعنى الإشراك بالله، هذه مسألة لابد أن نقف عندها حتى نستبين أنحن ممن يقع في هذا الأمر الخطير والداء العضال والوباء المهلك إيمانيا، وهو الشرك. الحقيقة أنك ينبغي أن تعلم أن الله أحد في ربوبيته وفي إلهيته، وأن الله ما خلقك إلا لكي تقيم هذه القضية، أي تقيم أن الله أحد وتتفاعل معها وتعمل بها. وظيفتك في الكون على وفق ما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. حتى وإن كان يعبدون منها الصلاة والصيام والزكاة والحج، لكن ابتداء يعبدون وأصل يعبدون متعلق بماذا؟ بيوحدون، أي يوحدون ويصلون، يوحدون ويصومون، يوحدون ويزكون، يوحدون ويجاهدون. لكن بغير يوحدون فلا قيمة لها، بغير يوحدون لا قيمة لها. إذن قضية الوجود هي إقامة المعنى المتعلق بحيث يكون حقيقة، بحيث يكون حقيقة إقامة المعنى المتعلق بقل هو الله أحد، مش قل هو الله واحد، لا أحد أي منفرد، أي منفرد. وكل ما خاصم الانفراد فهو من الشرك، بمعنى إن الله اختص نفسه بخصائص هذه الخصائص تتوافق مع وحدانيته، بأنه الرب الذي لا رب سواه، وبأنه الإله الذي لا إله غيره. إذا أقام العبد بمقصوده أو بالعبارة المستعملة بنيته وبقوله وبفعله، إذا أقام العبد بهذه الأشياء الوحدانية، إذا أقام معنى قل هو الله أحد، فقد حقق التوحيد. ولذلك قالوا كل ما جعله الله مما يختص به من إفراده ربا أو إفراده إلها أو صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو خوف أو رجاء أو محبة أو يقين أو إنابة أو خشوع أو جعلها لله فهو توحيد خالص، وجعلها لغيره ولو قليل القليل منها فهو الشرك، فهو الشرك. بمعنى أنك يمكن أن يصدر منك انحراف في النية، بدلا من أن تكون مستقيم على التوحيد فتنحرف. أي انحراف عن التوحيد يسمى شرك، سواء كان أكبر أو أصغر، سيستبين هذا في البحث. فإذا انحرفت عن مسار التوحيد أي انحراف فهو شرك، وبقدر الانحراف قدر الشرك. ولذلك حقيقة التوحيد هو إثبات ما أثبته الله لنفسه بغير ند ولا مثيل ولا شبيه. إثبات ما أثبته الله لنفسه، لأن ما أثبته الله لنفسه هل يمكن أن يكون لله وغيره؟ ممكن أن يكون لله وغيره إذا كان هناك مثل الله. فلو كان هناك مثل الله فيكون لله ولهذا المثل، لكن الحقيقة هي قل هو الله أحد، ليس كمثله شيء. يبقى إذن لماذا يمتنع أن يكون ما لله لغيره؟ لأن هذا الغير من أجل أن يكون له ما لله يشترط أن يكون مثل الله، أن يكون مثل الله. والقاعدة الحقيقية والأمر على واقعه، على حقيقة واقعه، أنه لا إله إلا الله، وأنه لا مثل له ولا عدل له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له. فلما كان كذلك صار ما لله لا ينبغي أو لا يصح أو لا يكون لغير الله. فإذا صرف لغير الله كانت في ذلك التشبيه، وكان في ذلك التنقص، وكان في ذلك التسوية بين الخالق والمخلوق، وكان في ذلك ما عرفناه فيما يتعلق بجريمة الشرك. يبقى إذن التوحيد هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه. وأين هو الذي أثبته لنفسه؟ من أين نعرفه؟ من الكتاب والسنة. فإذا عرفت أمرا أثبته الله لنفسه لزمك أن تثبته، لا تتوقف، أن تثبته له وأن تنفيه عما سواه. ولذلك جاءت كلمة التوحيد عبارة عن نفي وإثبات، لا إله إلا الله. هذه العبارة لا إله إلا الله اشتملت على قضيتين. القضية الأولى نفي الإلهية، نفي الإلهية تماما 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 إلا عن الله، نفي الإلهية المتضمن لنفي الربوبية تماما تماما إلا عن الله. فإذا أثبت الله لنفسه أمرا من معنى، من قول، من فعل، أثبت لنفسه، فإن هذا المثبت ينبغي على العبد أن يثبته لربه وينفيه عما سواه، لا إله. ولذلك قالوا لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والحقيقة أن هذا التعريف ليس دقيق، إنما التعريف الدقيق لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله بمعنى لا معبود العبادة التي يصح تسميتها عبادة. فيقول قائل هناك من عبد الأصنام، هذه لا تسمى عبادة، هذه لا تسمى عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم في القرآن أن يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون. فلا يسع، ليس من الدقة أن تقول لا معبود بحق فتضيف قيد بحق، لأن عبادة الكفار والمشركين لأوثانهم وأصنامهم ومن شركوهم مع ربهم هذه ليست عبادة، هذه ليست عبادة، ولا هم معبودين، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. وبالتالي نقول لا معبود إلا الله، معبود بالمعنى الشرعي الذي ليس له معنيان. لكن لما فهم الناس تختلط فيقولوا لا معبود بحق، أي العبادة الشرعية. والعبادة الشرعية ليس لها اسمان ولا وصفان، العبادة من غير كلمة الشرعية. ولذلك العلماء لما قالوا لم يقولوا تعريف العبادة بحق، إنما قالوا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولم يقولوا العبادة بحق، إنما قالوا العبادة، لأن هذا اسم شرعي ووصف شرعي. المهم هو أن تعرف أن التوحيد هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وتنفيه عما سواه. واحد يقول لي طب وايه الجملة التانية دي بتاعتك دي؟ ما الجملة التانية بتاعتك دي برضو زايدة. لا، ان تثبته لله هذه جملة واضحة، ولكن انت ينبغي ان تعلم ان الاثبات المراد به الافراد. نحن نعبد الله، المراد عبادته ام المراد افراده بالعبادة؟ نحن نصلي لله، المراد الصلاة ام المراد افراده بالصلاة؟ المراد هو افراده بالصلاة. وكيف يتحقق الافراد؟ بمجرد الصلاة؟ لا، بان تصلي، ان تثبت له ما اثبته لنفسه، وان تنفي بحيث لا تصلي لغير الله. وهل هناك من يصلي لغير الله؟ نعم نعم، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. طب ايمين ليه؟ عشان يصلوا للناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فهناك من يصلي لغير الله، لكن انت الموحد يصلي لله وينفي الصلاة عن غير الله، يصوم وينفي، يزكي وينفي، يتصدق وينفي، يسبح وينفي، لابد من النفي. فإن لم يكن هناك نفي يمكن أن يتسرب للعبد الشرك فيقع فيكون منه ما لله وما لغيره. فإذا صرف أقل القليل من مقتضيات التوحيد لغير الله كان ذلك شركا، ويكون له وصف بحسبه كما سيأتي بيانه في المقالات المتتابعة إن شاء الله تعالى. لا حرمنا الله من هذه المقالات ومن سبيل دعوة إليه سبحانه وتعالى وبيان الحق، نسأل الله لا يحرمنا ذلك ما أحيانا. فتنبه لذلك. إذن القضية المرادة هي ما لها؟ قل هو الله أحد. القضية المرادة هي إفراد الله، ولذلك أنت تقول أنا مقصودي ليس أن أعبد بل أن أفرد الله بالعبادة، مقصودك التوحيد. ولذلك جعل أعظم الأجر والنجاة الحقيقية والخروج من الهلاك بالتوحيد، وجعل الخسران المبين والضلال المبين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ويقول الله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضل ضلالا بعيدا، أبعد الضلال. فهذا يلزم كل عبد أن يبحث عن سبيل النجاة بأن يقيم التوحيد، ولن يقيم عبد أمرا لا يعلمه. فتوجب عليك أن تعلم لا إله إلا الله، ولذلك أمرنا ربنا عز وجل بذلك، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعني بعد التوحيد اعمل، استغفر لذنبك إشارة للعمل. فإذا قام هذا العمل وكان من باب أنه يحقق تلك القضية لا إله إلا الله فذلك سبيل الفوز. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. معنى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أي أتت الصلاة بعد الإيمان، أي أتت الصلاة بعد الإيمان. لو أنك وقفت تركت كلمة أفلح وقرأ يكون المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما لهم؟ أفلحوا. لكنه قدم المآل أو النتيجة على العمل حتى يعلم أن هذا هو المراد وأن هذا هو مبتغى كل عبد. فالتوحيد هو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفيه عما سواه، والشرك ضد ذلك. لماذا قدمت بهذه المقدمة؟ حتى تعلم معنى الشرك شرعا. وعندما يعرف الشرك شرعا يقال هو ضد التوحيد، وبالتالي لا التعريف يكون غير بين. الكتب هكذا فيها، الشرك هو ضد التوحيد. ومنهم من يزيد فيقول وجعلوا شريكا لله عز وجل وندا ومثلا او صرفوا شيء مما اختص الله به، فيكون هناك نوع من انواع البيان او نوع من انواع الاجمال. لكن عموما كل الناس عندما يعرفون الشرك يقولون ضد التوحيد، وبالتالي انت عندما تريد معرفة الشرك من باب تربية النفس والتعلم الذي يتبعه عمل، لابد ان تقف عند كلمة التوحيد، حتى اذا استبنت التوحيد عرفت ما هو ضده. ما هو ضد التوحيد؟ صرف مال الله لغير الله. لان التوحيد ما هو؟ صرف مال الله لله وحده، هذا هو التوحيد. اذا ما هو ضده؟ صرف مال الله لغير الله. يبقى اذا عرفت الشرك فقلت صرف مال الله لغير الله كان اوضح. او اذا قلت صرف ما اختص الله به نفسه لغيره كان اوضح، وهذا موجود في بعض المراجع. لكن انا اريد ان تتمثل انت ذلك، حتى اذا ما جاء الكلام في ذكر بعض صور الشرك مما كان صغيرا او كبيرا، عرفت كيف هو الشرك وما معنى الشرك فيه، لان فيه صرف لشيء هو لله لغير الله صغيرا كان او كبيرا صغيرا كان او كبيرا. فلابد ان تفهم ذلك، ولابد ان تستوعبه، ولابد ان تستوعبه، لان هذا يترتب عليه فهم القضية. ومن فهم عمل على بينة، قل اني على بينة من ربي وكذبتم به، قل اني على بينة من ربي وكذبتم به. فانت مطالب ان تكون على بينة من ربك مهما كذب المكذبون، ومهما ضيع المضيعون، ومهما ضاعت القضية عند كثير من الناس، لا ينبغي ان تضيع عند من يرجو النجاة. لكنك اذا لم تكن ممن يقيم القضية وممن يأخذ بمسالك النجاة فذلك سبيل الضياع، وهذا من السفه والضلال والضياع. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ان السفينة لا تجري على اليبس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ان السفينة لا تجري على اليبس. عندك سفينة ومفيش مية، يبقى لن تنطلق بها. ولكن كل ما حد يكلمك عندي سفينة، السفينة مش هتمشي على الرملة. فلا بد من تدبر ذلك والانتفاع به وتفهمه، عسى ان يكون ذلك سببا للفلاح. اعتقد ان بذلك القدر قد فهم تعريف الشرك شرعا وتعريف الشرك اصطلاحا. وبعبارة ابين او اقرب لمفاهيمنا، لان ما قلت بين لكن اقرب لمفاهيمنا، هو صرف شيء من العبادة التي هي لله وحده دون ما سواه. وكلمة عبادة لا يصح ان تكون لغير الله، وما عبد غير الله فلا تسمى فعلته عبادة، ولكن تسمى فعلته تعبد منه لذلك الشيء. يعني عندما يعبد رجل صنم او شجر او حجر او ملك او جن او ولي او نبي او مبنى او ايا مما يعبده الناس من دون الله، هل يكون بذلك عابدا يسمى عابد؟ لا يسمى عابد ولا يوصف بوصف عابد الا من عبد الله بالتوحيد، هذا هو الذي يسمى عابد. ولذلك عندما يقول الله وعباد الرحمن لم يقل وعباد الرحمن بحق، لانهم هم هؤلاء هم العباد. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، انتم بهذا الذي تفعلونه لستم عابدين. امال هم بيعملوا ايه؟ هم يتعبدون لاصنامهم، وفعلهم ليس عبادة. هم يتعبدون لاصنامهم وفعلهم ليس عبادة، انما العبادة هي ما كانت لله عز وجل خالصة. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له ديني، لم يقل اني امرت ان اعبد الله بحق، لان ما فيش عباده بحق وعباده بباطل، هي عباده واحده، هي العباده التي تكون لله عز وجل التي نسميها نحن بحق. طب والعباده بباطل تسمى تعبد من العابدين لما اتخذوهم معبودين، تعبد وليس عباده، اذ ان وصف العباده لا يكون الا مع التوحيد، الا مع التوحيد. وبالتالي اذا عبد العبد ربه بالتوحيد ثم وقع منه الشرك انتفت عنه العبوديه، فلا يقال هذا عبد عبد الله بباطل، لا، سقطت العبوديه بالشرك. فاذا اشرك سقط، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لحبط عنهم ما كانوا يعبدون، لحبط عنهم ما كانوا يقيمون، لحبط عنهم ما كانوا يوحدون، ما كانوا يوحدون. يعني الموحد الذي يقع في شرك يضيع توحيده. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين، وأن يجنبنا وإياكم الشرك الصغير وكبير وقليل وكثير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن من يشرك، من معنى الشرك يصرف لغير الله ما ينبغي لله وحده، أو ما لا ينبغي إلا لله وحده، يصرف لغير الله ما ينبغي أو ما لا ينبغي إلا لله وحده. فإذا خاف من غير الله فقد صرف هذا الخوف الذي هو لله لغير الله. إذا أحب المحبة التي لا تكون إلا لله، إذا أحبها لغير الله فقد صرف لغير الله ما لا ينبغي إلا لله. وإذا رجا وطمع وسأل وانتظر قضاء الحاجة بعدما سألها من غير الله فقد صرف لذلك الغير ما لا ينبغي إلا لله. يقول قائل: طب ولما هذا الصرف شرك وهو لا يرى إلها ولا ربا إلا الله؟ يعني أنت لو أن رجل لأن واحدا من الناس أشرك فتقول له هذا شرك، ومعنى شرك أنك أنزلت غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، فيقول لك: أنا لا أرى إلها ولا ربا إلا الله. هنا وقفة مهمة جدا تتنبه ليها: كل من يشرك بالله ما الذي يستفزه إلى أن يشرك بالله؟ ولنضرب مثلا رجلا عنده حاجة، مكروب، ذو حاجة، ذو عوز، فذهب لشجرة، لحجر، لصنم، وقال: أريد كذا، اعطني كذا، ارزقني بكذا، اقضي لي حاجتي، اشفي لي مريضي، رد لي غائبي. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن ذلك الذي صرف لهذا الصنم تلك الأمور التي ينبغي ألا تصرف إلا لله صرفها للصنم. لماذا صرفها للصنم؟ لأنه اجتمع في نفسه، تنبه لهذه العبارة، اجتمع في نفسه مظنة أن هذا الصنم قادر على السماع وعلى إقالة العثرة وعلى قضاء الحاجة وعلى رد الغائب. قال أهل العلم: من المعلوم بالإجماع عند العلماء أن المشركين الأوائل لم يعبدوا أصنامهم وأوثانهم إلا لمظنة أنهم قادرين على أن يحققوا مرادهم من تلك العبادة. كانوا يستنصرون بهم قبل الحرب، وكانوا يسألونهم السلامة والحفظ عند الخروج بقوافل التجارة. وكانوا لماذا؟ أمامه حجر، يعرف أنه حجر، ولعله صنعه بيده أو صنعه أبوه، ويأتي عنده يتزلل ويتبتل ويسأله السؤال الذي لا يقدر عليه إلا الله. إذن هو يظن أن ذلك الحجر الذي صنعه بيده أو صنعه أبوه يقدر على أن يفعل ذلك، وإلا كان من المجانين، وإلا كان من المجانين الذين لا تحسب أقوالهم ولا أفعالهم، فتكون أفعال المقبولين. لكنه بداخله يعلم أن اللات وعزة وهبل ومناة وغيرهم على مدار الأزمان، لأن العبرة ليست في الأسماء إنما في المعاني. فالآن ليس هبل ولكن هو الآن سيدي فلان والولي الفلاني والشجرة الفلانية والحجر الفلاني والبقعة الفلانية، روح هناك واسأل سيدك وقدم له القربان وولع الشمع واذبح الذبيحة واطلب منه ان البنت تتزوج او ترزق بالولد. اذا هو يرى انه قادر على ذلك بطريق او باخر هو قادر. طيب اذا عندما يعتقد او يظن عبد ان حجرا او شجرا او نبيا او وليا او ملكا ايا مما سوى الله الواحد الاحد الذي لا مثيل له ولا ند له، الذي له الوحدانية، عندما يصرف له او يفعل معه او يثبت له ما لا ينبغي الا لله، ما الذي يكون؟ هذا دليل قاطع على انه يرى ان ذلك المسؤول قادر بطريق او باخر، اما قادر بانه يوصل للرب، اما قادر بانه يحقق الامر كما لو كان واسطة، كما لو كان معرفة لرتبة يقضي لك مصلحة، ولله المثل الأعلى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك الله عز وجل قال وصفهم بماذا؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ده مين؟ إن الذين تدعون من دون الله. ما الذي نفى عنهم؟ نفى عنهم تلك الظنون، إن أولئك أصنام وأحجار وأشجار وملائكة وأنبياء، ما هما إلا عجزة، ما هما إلا مخلوقين، ما هما إلا آدميين لا يملكون شيئا، بل إنهم جميعا كمعبودات، معبودات الشجر والحجر والنجوم والكواكب والأصنام والأولياء والأنبياء والجن، لو اجتمعوا جميعا لن يخلقوا ذبابا. إذن هو ينفي عنهم يثبت لهم حقيقتهم، وينفي عنهم ما ظنه من عبدوهم أو من تعبدوا لهم. وبالتالي لا تقول لماذا إذا سألت غير الله أكون مشركا، ولماذا إذا استعنت بغير الله أكون مشركا، لأنك ما سألت وما استعنت وما دعوت وما طلبت إلا بناء على مظنة أنك تؤمن أو تعتقد أو تظن أنه يقدر على ما سألت وما استعنت وما طلبت. وإيمانك بأنه يقدر هو عين إيمانك بأن الله يقدر، بغض النظر عن الكم. لو واحد قال لك والله بص يا أخي أنا ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن سيدي فلان قادر على شوية أشياء، الجزء يستوي تماما مع الكل في الحكم. إذا أنت آمنت بأن غير الله قادر على بعض الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، وأن الله قادر على كل شيء، أنت جعلت لهذا الغير ما لله، وبالتالي تفسد القضية تماما، القضية الإيمانية تفسد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هتخسر كله، كل ما قدمته هتخسره. ولذلك يبغي أن تكون عينك كما أن عينك على غض البصر، وكما أن عينك على منع نفسك من الحرام، وكما أن عينك على ترك الزنا وترك الخنا وترك لابد كل ذلك طرف، إنما العين ينبغي أن تفقى، أن تشخص، لا تنفتل أبدا عن الشرك، بحيث إن عجزت عن المراقبة في كل شيء لا تعجز عن مراقبة الشرك حتى لا تقع فيه وحتى تخلو وتتبرأ منه. والشرك والكفر لفظان هما في الحقيقة ليس مترادفين، ليس مترادفين إلا من جهة أنهما ضد التوحيد، فيطلق الكفر على الشرك والشرك على الكفر من باب أنه ضد الإيمان، وأنه ضد وأنه علامة أو عنوان أو وصف على الخروج من الدين. هذا هو الذي ينبغي أن تفهمه وتتدبره. فإذا قلت أن هذا كفر يعني معناه خروج من الملة، إذا قلت أن هذا شرك معناه خروج من الملة، فإذا هما سواء من حيث أنهما خروج عن الملة. وإلا فالشرك خصيص بجعل الشريك وجعل المثيل والند، وهو غالب حال الناس في المخالفة، ولذلك كثر ذكره بلفظ الشرك أكثر من لفظ الكفر، وكثر التنبيه عليه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأما الكفر فهو خصيص بالجحود، تنبه، بالجحود والإنكار والتكذيب. الشرك خصيص بجعل الشريك، والكفر خصيص بالجحود والإنكار والتكذيب لكل ما ينبغي أن يثبت، إنكار الله وصفاته وأسماءه أو شيء من ذلك، إنكار الرسل، إنكار الكتب، إنكار اليوم الآخر، إنكار الغيب وعلمه وأن الله منفرد به. كل من أنكر جحد، ليس شرطا أن يكون جحود وإنكار وتكذيب مع بعض، فإذا جحد كفر، إذا أنكر ما ينبغي أن يثبت أن كفر، إذا كذب بما ينبغي أن يصدق به كفر. فالكفر متعلق بذلك، وأما الشرك متعلق بجعل الشريك، وإلا فهما من حيث الخروج من الدين كفر، تنبه لذلك. والشرك ينقسم إلى كبير وصغير، وهذا ما أبينه في المقال القادم إن شاء الله تعالى، لأنه أيضا مهم جدا أن نتربى على هذه المعاني، لأن الحقيقة يا إخوان أن الحابل قد اختلط بالنابل، وأن الشرك صار مقبولا، وصار هناك من الشباب والشابات من يقول أنا ملحد، وصار هناك كثير من الشباب والشابات من يمنعون وقوع الشرك من أحد في العالمين، بمعنى إذا قلت هذا شرك ينبغي أن تبرأ منه، أن هذا كفر ينبغي أن تتنزه عنه، ضحك منك القوم، لأنه قد صرنا في حال من العبث في الدين ألا شرك وألا كفر. وإن قلت تقول بالآية وبالحديث فأيضا لا شرك ولا كفر، بمعنى لا يقع أحد في شرك، ليس هناك أحد يشرك وليس هناك أحد يكفر، فصار البعد عن الدين مقنن، والدنيا صارت مقلوبة كالهرم الذي وقف على سنه أو على رأسه. فينبغي إذا كانت الدنيا تتنكر لربها إلا من رحم الله، فكن من المرحومين بأن تتعلم التوحيد وتستمسك به وتعض عليه بالنواجز، وتبرأ إلى الله من الشرك، وتجمع كراهيته تجمع كراهيته في قلبك والبراء منه في قلبك. أنا ما أبين ذلك إلا لكي أتعلم فأعمل، وأعلم إخواني فيعملوا، عسى أن ننجو في وسط هذه الظلمات الشديدة، في وسط هذه الظلمات التي هان على الناس دينهم. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رب برئنا من الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره، علانيته وخفيه، واجعلنا من المهتدين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله قضية وجودنا، واحفظه علينا يا أرحم الراحمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، ورد علينا الغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، رد علينا الغائمين سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأنت على ذلك قادر يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.